بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في باب صلاة المسافر والمريض، وغدا بإذن الله قد يكون في آخر الوقت، آخر الدرس، نجعل وقت للأسئلة، فأسئلة من بداية ما بدأنا الدرس من سجود السهو إلى آخر ما نصل بعد ما ننتهي إن شاء الله من صلاة الجمعة، كتاب صلاة الجمعة، فليجهز أسئلة يعني طيب، يعني يمر بعد ما يرجع البيت يشوف اللي درسناه من سجود السهو، يكون عنده يكتبها ويأتي بها حتى يعني يناقشها. طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
بسم الله. طيب الآن نريد أن نذكر تاريخ تشريع الصلاة، مهم في الحديث هذا يفهم، ثلاث الحديثين هذه تفهم، نسردها سردا ثم نقرأ الحديث. أو رجح الحافظ ابن حجر أن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراء، مفروضة قبل الإسراء، لحديث ابن عباس عند البخاري أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين لم تستطع الوصول استراق السمع فاستغربت، فانطلقت في الأرض تبحث عن السبب. طبعا معروف الجن عندهم سرعة يعني كبيرة جدا، فوصلوا إلى مكة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في وقت صلاة الفجر، في وقت صلاة الفجر. قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء قبل طلوع الشمس في وقت الفجر ركعتان، وقبل غروب الشمس في وقت العصر ركعتان. إذن ركعتين في وقت صلاة الفجر وركعتين في وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس كانت مفروضة. طيب ذكرت عائشة رضي الله عنها في أحاديث، نختصر هذا، أن قيام الليل كان أيضا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لمدة سنة، ثم نسخ ذلك كله اللي هو الركعتين هذه وقيام الليل ليلة الإسراء نسخت بخمس صلوات. الخمس صلوات فرضت كلها ركعتين باستثناء المغرب ثلاثة، كلها فرضت ركعتين باستثناء المغرب ثلاثة. طبعا الإسراء كان على أكثر أهل العلم قبل الهجرة بثلاث سنوات، وذكر ابن القيم ما هو ذكر عن بعض أهل العلم أنه سنة وشهرين، نتكلم عنه الآن ثلاث سنوات الآن. فبعد ذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أصبحت من اثنين إلى أربعة، وبقيت المغرب لأنها وتر النهار. لأن إيش يعني وتر النهار؟ أنها ثلاثة في آخر النهار فكأنها وتر النهار فما زيدت، والفجر ما زيدت أيضا لأنها تطول فيها القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفجر من 60 إلى 100، من 60 إلى 100. بعد ذلك شرع القصر، شرع يعني القصر في السفر، فأصبحت الأربعة تقصر إلى 2، فرجعت إلى وضعها إيش الأول. هذا المقصود إيش صلاة إيش الظهر، يعني أصبحت 2. إن ذلك في الحديث هنا وأقرت صلاة السفر على الأول، أنا أوضح لكم الآن لأنه اتضح الأول يعني على ما كانت عليه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا المغرب ما يقصر والفجر ركعتين، واضح الآن؟ إذن تقريبا كيف نتصور الآن تقريبا كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة؟ 13 سنة. طيب لو قلنا أنه قبل الهجرة ب3 سنوات فرضت الصلاة الخمس ركعتين ركعتين إلى المغرب، طيب قبل كذا معناها أول 10 سنوات تقريبا، يعني ما نعرف متى بدأت الفرض، لكنه الحديث الذي ذكرناه في البخاري في بداية بعثة النبي ولا لا، عندما منع الجن من إيش من استراق السمع، فتقريبا نقول 10 سنوات يصلون ركعتين ركعتين صح، وقت الفجر وقت آخر وقت العصر، بعدين فرضت الصلاة، صلوا 3 سنوات 3 سنوات ركعتين كلها باستثناء إيش المغرب، وبعد الهجرة استقرت الصلوات كما هي كما قلنا زادت بعدين، والقصر دخل على الصلوات الثلاث. هذه يعني قصة، وكثير من الناس ما يعرف هذا التنسيق. فالحديث هذه عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، تقصد إيش؟ الإسراء، في وقت الإسراء، فأقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر. هنا في ليش ابن حجر جاب الحديث هذا إنه ما في 4 اللي فوق ما هو واضح، واضح ولا لا؟ وللبخاري ثم هاجر، ففرضت إيش 4، أول ما فرضت الصلاة في الإسراء كم ركعتين، يعني ثم هاجر ففرضت 4، فأقرت صلاة السفر على الأول يعني على الركعتين كما شرحنا قبل قليل. زاد أحمد إلا المغرب، إلا المغرب يعني مباشرة فرضت كم 3، فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وأيضا لأن عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما زيدت المغرب، هذا المقصود، عندما هاجر ما زيدت المغرب، بقيت 3 لأن وتر النهار، والصبح ما زيدت لأنها تطول فيه إيش غير. هذا معنى الروايتين ولعله يعني اتضح هذا. طيب الآن بالنسبة قصر، قصر الصلاة في السفر، علم على قولين في حكم قصر الصلاة للمسافر. قول أول أنه مستحب، يستحب للمسافر أن يقصر الصلاة، كلام عن القصر ليس الجمع، عامة أهل العلم على هذا، الشافعي ومالك وأحمد المشهور عنه أنه مستحب القصر، أن القصر مستحب. القول الثاني قول أبو حنيفة ورواية عن أحمد أن القصر واجب، ويجب أن يقصر، يجب أن يقصر، والأقرب قول الجمهور واستدلوا بأدلة، لكن الوقت يعني نريد أن ننتهي إحنا، فالأقرب في هذا أنه إيش أنه قصر الصلاة مستحب، قصر الصلاة مستحب، ويأتينا الآن بعض التفاصيل تتضح بعض الأمور فيها. طيب اقرأ شيء.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البخاري.
إنه لا يشق
علي، أخرجه البيهقي.
طيب تابعوا الآن على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، ذكر الإتمام هنا شاذ. ذكر الإتمام في الحديث هذا بالزيادة هذه لا يصح, لا يصح. دارقطني قال إسناده صحيح لكن الأقرب أنه يعني منكر. قال استنكره الإمام أحمد وقال حافظ بن حجر صحته بعيدة. العلماء قالوا مما يعني يبين أنه شاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه الإتمام. بعد ذلك أورد الحديث الآخر لغرض يعني واضح والمحفوظ عن عائشة. الآن انتبهوا من فعلها, إيش من فعلها؟ يعني أن عائشة كانت بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت تتم الصلاة ما تقصر. وإيش تقول؟ تقول إنه لا يشق علي, إنه فهي كانت تفهم أن القصر رخصة وليس أفضل, وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. تبعوا والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه. لماذا أورد ابن حجر هذه الرواية؟ لكي يبين ضعف الرواية الأولى, لأنه لو كانت الرواية صحيحة عن النبي معناها هل يتم ولا لا؟ لو صحت إنه يقول كان يقصر في السفر ويتم, لو كانت صحيحة كان استدلت بهذا بدل أن تقول إنه لا يشق عليه كانت تقول إيش؟ قالت إن النبي كان إيش يتم. تبي هذه مسألة يعني دقيقة من حجر. ها إذن هي كما قلنا كانت تتم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, تقول إنه لا يشق عليه على أساس أنها أن القصر رخصة وليس الأفضل, وقد الأفضل من لا يشق عليه. والصحابة خالفوها وقولهم يعني أقرب كما قلنا, أكثر الصحابة خالفوها أن القصر مستحب مع المشقة ومع عدم المشقة, يعني مع المشقة ومع عدم المشقة. وكما قلنا وفي حديث ابن عمر صحبت النبي في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, وكذلك أبو بكر وعمر لم يزد على ركعتين. فالمهم فعل عائشة ما مرجوح. الصواب الإنسان استحباب القصر, الإنسان ما يتم بخلاف الصوم. تبي الصوم في السفر يختلف, الصوم له أقسام في السفر يأتيكم بعدين إن شاء الله, يأتيكم لكم الشرح بعدين, لكن إنه له مناسبة الآن. الصوم في السفر له ثلاث حالات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر أغلب وقته, يعني إذا كان صائما ما يفطر من أجل السفر. فالضابط في هذا أن الإنسان إذا كان في السفر لا يشق عليه, يعني ما يؤثر عليه سواء صام أو لم يصوم ما يتعب. فالأفضل في حقه إيش؟ الصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الأغلب, كان في الأغلب أنه يصوم إذا كان يعني إذا سافر في رمضان أو غير أنه يصوم, إنه كان ما يشق عليه. وثبت أنه أفطر في السفر لكن أغلب كان يصوم. لذلك إذا كان الإنسان في السفر لا يشق عليه, يعني ما يفرق عنده سواء كان صام أو لا, ما يتعب ولا شيء, فالأفضل الصيام. مثلا القسم الثاني إذا كان يشق عليه من غير ضرر, يعني يتعبه يشعر بتعب لأنه يعني سافر بالسيارة وكذا هم يشعر بالتعب سواء بأيه, فهنا يعني يكره له الصيام الأفضل حتى لا يشق على نفسه. وإن كان يضره يحرم عليه. تقسيم ترمي هذا مختلف, بينما قصر في السفر الأفضل القصر سواء كان في مشقة أو لم يكن لك مشقة, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقصر لدرجة بعض أهل العلم فهم أن القصر إيش واجب. واضح؟ إذن فرق بين المسألتين هذه فينتبه لها. طيب إذن الرواية هذا ذكرناها الأولى ضعيفة والثانية صحيحة. طيب
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه.
طيب، إن الله يحب أن تؤتى أي تفعل، إن الله يحب أن تؤتى أي تفعل رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الحديث معناه ظاهر، من يعطينا معنى الحديث هذا؟ تفضل. يعني ايش يحب؟ ان الله ان العبد يطيعه في قبول رخصته، يحب ان يطيعه كما ايش؟ يكره انه يطيعه بترك المعصيه. واضح الطاعه هنا في هذا الوجه. يعني طبعا كما قلنا الرخص حسب كل شيء، بحسب في صوم وسفر، وليبين هذا التفصيل فعل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالة. والإنسان يعني الأصل أنه إذا كان في رخصة يجوز له أن يأخذ حسب الحال، كما قلنا في الصوم يختلف، في السفر يختلف، كل في المرض كان الشيء يشق عليه أو ما يشق عليه حسب حاله. بذلك هو يعني إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم حتى يعني تتضح له الأمور. أحيانا يقول هذا الأفضل أني أخذ الرخصة، أو أني يبين له يعني إيش الأفضل له. طيب، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائم، المقصود بالعزائم المسألة يكون فيها أمر مثلا أو نهي من غير رخصة، يسمى إيش؟ عزيمة. أمر من غير ما فيه رخصة، أمر أو نهي ما فيه ترخص سمع عزيمة. يعني كما أن الله يحب إيش؟ أن إنسان يطيعه بأخذ الرخصة، كما يحب إيش؟ أن يطيعه بفعل ما أمره الله في الأمور التي ليس فيها إيش؟ ليس فيها رخص، ليس فيها رخص. طيب،
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهذا حديث أنس، هذا يعني عامة أهل العلم لم يأخذوا به، عامة أهل العلم لم يعملوا به في قصر الصلاة، إنما عملوا بأثر ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يفطران، قال البخاري كان يفطران ويقصران في 4 برد، في 4 برد أي 16 فرسخ. هذا كلام وصل التعليق هذا البيهقي بإسناد صحيح، عملوا بهذا. والحديث هذا لا يفهم منه إيش، يعني ما أحد فهم منه أنه يبدأ القصر من هذه المسافة. يعني عامة أهل ما فهموا من هذا، يعني متى يبدأ الإنسان القصر السفر؟ هل من هذا الحديث يفهم إيش؟ إنه يبدأ من 3 أميال أو فراسخ ولا لا؟ هو الذي شك في هذا شعبة هو الذي شك، 3 أميال أو فراسخ. طبعا الفرسخ 3 ميل، انتبهوا يعني فرق بينهم، يعني والذي يظهر أن الرواية تكون فراسخ أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذو الحليفة، الحليفة تبعد 6 أميال قليل عنه. المهم، فما يفهم من هذا أنه إنسان يبدأ، يعني افترض أن الإنسان رايح إلى بلد معين بالسيارة، متى يبدأ القصر؟ رايح مسافة مثلا 300 كيلو، إذا انتهى من إيش؟ من عامر البلد كما يقول. الآن في العادة نقطة التفتيش مثلا قد يكون يخرج منها أحيانا، قد تكون هي يعني يسأل الإنسان أهل يعني طلبة العلم في البلد، يعني ينظرونهم يتأملون، يكون في الغالب عندهم شيء متفق عليه، المسافة تكون خارج عامر البلد خارج يعني عندما يتجاوز المباني التي هي فيها الناس، أما المباني المهجورة ما لا أمرت بها. وذلك نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر الإجماع أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته وإن لم يتجاوز 3 أميال أو فراسة، يعني تكون البلد صغيرة قرية لا هو يقصر. لذلك أنا قلت ما عملوا به في هذا الباب يعني، ولا عملوا به يعني عامة أهل العلم أن المسافة التي لو كان مثلا مسافة رايح مكان 3 فراسخ بعيد أنه يقصر، أنه ما عملوا به كإيش كبداية القصر، ولا عملوا به إيش كالمسافة اللي يقصدها. مثلا افترض رايح مكان 3 فراسخ ثلاثة فراسخ يعني 9 أميال، من 9 أميال الميل تقريبا، الميل القديم يمكن 1800 متر، والميل الأمريكي هذا 1600 يعني تقريبا النص. دائما تقسم في الغالب يعني نص، وتعرف إذا بالميل وتحول الكيلو عادة شوف النص، هذه فائدة رياضيات ما لها علاقة، تنظر نصف مثلا 9 كم نصها 4.5 تضيفها على 9 يخرج لك تقريبا بالكيلو، يعني 9 ميل يعني كم كيلو بالنسبة للطرق هنا 9 زائد 13.5 تقريبا، وبالنسبة للميل القديم أكثر من هذا. مهم الشاهد إذن الذي عمل به العلماء الأثر ابن عمر بن عباس اللي ذكرنا، كان إيش كان ابن عمر بن عباس يفطران ويقصران في 4 برد أي 16 فرسخ. والمقصود 4 برد هي مسافة يومين، مسيرة يومين، وكان عندهم البريد وكان يضعون نقاط فيها، ففي اليومين هذه يكون في 4 أماكن للبريد، ولذلك من هذا المسافة قالوا إيش 4 برد والبريد 4 فراسخ. البريد كم؟ 4 فراسخ والفرسخ 3 ميل والميل 1848 متر، يخرج تقريبا 88 كيلو 88 كيلو. فلذلك الشافعية والمالكية والحنابلة هذا قولهم أنه مسافة يومين، وكما قلنا 4 برد، هم يقولون 4 برد. والحنفية يعني هم على الحساب يخرج حوالي يعني اختلفوا فيها، لكن تقريبا 83 كيلو وكذا. طيب بالنسبة لمسافة القصر، طيب بالنسبة بعد نأتي في حكم يعني المسافة القصر خلاف العلماء فيها نذكر نبين لكم الآن المسألة الحسابية. طيب حيث الذي يليه
وعن ابن عباس رضي الله
عنه عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه اللفظ البخاري. طيب هذا السفر هذا كان في حجة الوداع، وتقريبا بقوا هم عندما جاءوا إلى مكة في حجة الوداع جاءوا في يوم 4 وصلوا مكة، وعندما خرجوا رجعوا إلى المدينة بقوا عشرة أيام في مكة. ذلك يحيى بن أبي إسحاق سمعت أنس قال أقمنا بمكة قال 10 أيام. طيب عندما وصل إلى مكة بقي يوم 4 و5 و6 و7 فين؟ في مكة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى مين؟ يوم 8 في الحج معروف، ذهب إلى ميناء في الظهر كان هناك. ها؟ فالعلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بقي يقصر في مكة 4 أيام، فأخذوا منها أن القصر 4 أيام، يعني الشخص إذا زاد عن 4 أيام ذهب إلى مكان وسافر يريد أن يبقى فيه أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيم، ما يقصر ولا يجمع. طبعا كيف تحسب 4 أيام؟ هو مثل رايح على البلد، ليس المقصود أنه أول ما يصل يبقى 4 أيام يقصر بعدين يتحول إلى إقامة، لا، يعني هو ذاهب في الطريق كم ناوي يبقى؟ إذا 6 مثلا، من يوم ما يصل يعتبر مقيم. لو ناوي يبقى 3 أيام من يوم ما يصل يعتبر إيش؟ مسافر. واضح؟ ليس المقصود أنه يبقى 4 أيام بعدين إيش؟ بعدين يزيد الصلاة، هذا يفهم خطأ. ومش شاهد بين المسألة هذه 4 أيام. فالعلماء في هذا الحديث فرقوا، جعلوا بقاء في مكة مختلف، وبعدين كأنه سافر من مكة إلى ميناء، وبعد ذلك اعتبروا من ميناء إلى عرفة انتقال، نوع من السفر، ومن عرفة إلى مزدلفة، واضح؟ بعدين من مزدلفة إلى ميناء، كم بقي 8 في ميناء، 9 في عرفة، و10 ما بين مزدلفة، و11 و12 و13 خرج من ميناء وقاف ومشهم، صار كم؟ 6 و4 10 أيام. فهم فرقوا عشان أنا أبين لكم الحديث، إن 4 أيام الأولى هي اللي ذكر العلماء ك يعني ضابط للشخص يعتبر فيه مقيم، يعتبر مقيم إذا كان ناوي. وقال الإمام أحمد سئل يعني لماذا يعني حدد بهذا، قال اختلفوا في هذا، والأحوط هو هو يعني على الأربعة بناء على هذا الأمر، بناء على هذا الأمر. بعدين الصحابة عندما جاءوا إلى مكة، عندما جاءوا إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بالإقامة 3 أيام فقط، قال لا يبقين مهاجر أكثر من 3 أيام. ابن حجر قال 3 أيام هذه تعتبر مسافر، لأن النبي ما اعتبرهم مقيم، هذه من الأدلة الأخرى، أدلة أخرى. لذلك يعني هم، أنا حبيت أقول لكم حتى لا تستغربوا، اللي يشغل في شرح الحديث يجد أنهم بقوا 10 أيام، تقول كيف العلماء جابوا 4 أيام؟ حبيت أقول لكم هم فرقوا، بقاء في مكة اعتبروه يعني قصر، ثم انتقل إلى مكان آخر ما يعتبر فيه يعني أنه مكان آخر، والأيام ميناء اختلفت أيضا، لأنه أيضا ممكن يكون 6 أيام، لكن لا يعتبر انتقال من هنا لهنا، اعتبر كأنه انتقال من مكان لمكان لأنه في إقامة وتغيير مكان وكذا. طيب تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران ابن حسين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله.
طيب الآن الحديث هذه ابن عباس يقول أقام النبي 19 يوما يقصر، في لفظ بمكة 19 يوما، هذا في فتح مكة، هذا فتح مكة. طيب كيف هنا قالوا هذا 19 يوم؟ قال العلماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لا يعرف كم سيقيم، إذا كان الشخص جاء للبلد ما يعرف، قد يأخذ يوم يومين، ما يعرف كم سيقيم، فبإجماع العلماء له أن يقصر، واضح؟ بخلاف لما تأتي وأنت تعرف إيش أن لك وقت معين تريد، لأن مثلا افترض إنسان عنده مراجعة في مستشفى في بلد أو كذا، ما يعرف أنت يوم يومين 3 4، فعندما يأتي يستمر يقصر ويجمعها حتى يتضح له كم سيبقى. إذا قال والله غدا حنيروح يقول له بكرة يجلس كما فيستمر في قصره. حمل العلماء هذا الأمر هذا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء فتح مكة ما يعرف كم سيبقى، كم سيأخذ القتال، كم سيبقون بعد ذلك، كان يريدون السفر هكذا. وفي رواية أبي داود 17، هنا قال العلماء أنه لم يحسب فيها يوم الدخول ويوم الخروج، إذا قيل 17. في أخرى لأبي داود 15، هذه رواية منكرة ضعيف، ضعف الشيخ الألباني أيضا، ضعف النووي. طيب، ولأبي داود عن عمران بن حسين 18، هذا أيضا ضعيف، فيها علي بن زيد بن جدعان قال أن أحمد ليس بشيء، ضعفه النووي بن حجر الحديث أيضا. ولأبي داود عن جابر أقام تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواة وثقات إلى أن اختلف في هذا، حيث اختلف يعني هل هو مرفوع مرسل، وقال أبو داود كأنه يميل إلى أنه ليس بموصول. والقول بصحته قام بتبوك 20 يوما أيضا عندما حصل خوف من الروم وكذا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وذهبوا إلى تبوك، كانوا أيضا ما يعرفون كم إلى قرب تبوك هناك حتى لا يباغتهم الأعداء، فكان لا يعرفون كم سيبقون. أيضا العلماء حملوا اللي ورد عن بعض السلف على هذا الطريق، ما يعرف متى سينتهي كذا. لذلك نذكر الآن مناسب نذكر أقوال العلماء. القول الأول في كم يعني يعتبر الإنسان مقيم إذا بقي في البلد، قلنا 4 أيام، 4 أيام الإمام أحمد الشافعي ومالك يقولون إذا زاد كضابط على 20 صلاة. قال القدامى إذا زاد على 20 صلاة. طيب خلاص، أذن نكمل بعد الصلاة.